بسم الله الرحمن الرحيم. قد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول ويدفع الإشكال بأن كون الناطق مطلقا مبني على عرف المنطقيين. كان الكلام حول رد صاحب الفصول على المحقق الشريف، وصاحب الفصول اختار مرة الشق الأول من كلام المحقق الشريف ورد عليه، ومرة أخرى اختار الشق الثاني من كلام المحقق الشريف ورد عليه. والأخوان على كلا الردين صاحب الفصول يستشكل. عرفنا إشكال الأول للأخوان على المقطع الأول من كلام صاحب الفصول، وعرفنا أيضا الرد الثاني للأخوان على المقطع الثاني من كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول كان يقول أن على فرض تركب المشتق في مثل الإنسان كاتب، وكاتب مركب من مصداق الذات والنسبة والحدث، كاتب يصير بمعنى إنسان له الكتابة، فهذا الإنسان اللي جزء من معنى الكاتب ليس بإطلاقه محمولا حتى يكون من قبيل ثبوت الشيء لنفسه ويكون ضروري، بل الإنسان المقيد بالكتاب، الكتابة قيد ممكن، فالإنسان المقيد بهذا القيد يكون حصة من طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان اللي هي موضوع في هذه القضية واجدة لهذه الحصة بنحو الإمكان، فالقضية بقت ممكنة ومنقلبت من الضرورية إلى الممكن. بعد ذلك أجل الأخ واستشكل على صاحب الرسول وقال التقييد داخل والقيد خارج. على هذا الفرض يحصل الانقلاب، انقلاب الممكنة إلى الضرورية. ومرة أخرى لا، التقييد والقيد كلاهما داخلان في معنى المشتق، فحينئذ تنقلب الممكنة إلى قضيتين، قضية ضرورية وقضية ممكنة. ونحن قلنا كلمات الأخل في اختلاف، كلامه هنا في الكفاية وكلامه في فوائد الأصول، وقلنا هناك تضارب بين مقطعين لكلام الأخل، و عرفنا كيف هذا التضارب دفعه المرحوم السيد الشيرازي، واحنا استشكلنا عليه. فبالنتيجة الكلام اللي في فوائد الأصول أن على أساس قاعدة الخبر أجزاؤه كذلك يكون خبراً، كاتب خبر في هذه القضية أجزاء كذلك خبر، أجزاء ذات وله الكتابة، فالذات هو الإنسان، الخبر الأول للإنسان، القضية حينئذ ضرورية، والقضية الثانية له الكتابة خبر للإنسان الأول، فهذه القضية ممكنة. فالقضية واحدة الإنسان كاتب تحولت إلى قضيتين، قضية ضرورية وقضية ممكن، هذا على أساس كتاب فوائد الأصول للأخوند. ولكن الأخون بعد ذلك قال: فتأمل، وجه التأمل. هذا الرد اللي ذكر على صاحب الفصول ليس صحيحا. الرد الأول ليس بصحيح، لأن الأخون قال المناطق، جعلوا الناطق بمعناه اللغوي أصلا، فالناطق بمعناه اللغوي لما جعل فصلا من قبل المناطق يكتشف أنه ليس مفهوم الذات داخلا في الناطق، واستلزم وإلا استلزم الخلف. هذا ما رد الأخون على صاحب الفصول. صاحب الفصول قال الناطق ليس بمعناه اللغوي أصلا، بل المناطق نقلوا الناطق من معناه اللغوي إلى معنى آخر ومن ثم جعلوا أصلا. الأخون قال لا، بمعناه اللغوي. فمن هنا نستكشف أن الناطق لا يوجد في معناه مفهوم الذات أو مفهوم الشيء، وإلا استلزم الخلق. أما رد على هذا الإشكال للأخون أنه نحن نسأل هل المناطق نقل الناطق من معناه اللغوي إلى معنى آخر ومن ثم جعلوا فصلا؟ فحينئذ كلام صاحب الفصول صحيح، جعل الناطق فصلا من قبل المناطق والناطق خال من مفهوم الذات لا يكون دليلا على أن الناطق لغويا خال عن الذات. هذا الفرض الأول، المناطق جعلوا الناطق فصلا بعد نقله من المعنى اللغوي إلى المعنى الآخر. وأما إذا جعلوا الناطق بمعناه اللغوي فصلا، ومعناه اللغوي جنون ذات له النطق، فهنا المناطق أخطأ، الخطأ من المناطق اللي جعل الناطق بمعنى ذات له النطق فصلا، لأن الفصل ذاتي، ومعنى الناطق إذا كان ذات له النطق يصير معنى عرضيا، لأن جزء هذا المعنى هو مفهوم الشيء، مفهوم الذات ومفهوم الشيء ومفهوم الذات من الأعراض العامة. هذه العرض العام لما يقيد بالله النطق بصير عرضا خاصا بعد تخصيصه وتقييده بالله النطق، مفهوم الشيء ومفهوم الذات بصير عرضا خاصا. فالمناطق أخطأوا في جعل الناطق فصلا ليس بفاصل، بل بصير عرضا. ما دام خطأ من المناطق فلا يمكن الاستناد إلى قول المناطق بأن الناطق فصلا وإثبات أن الناطق مجرد عن معنى الذات والشيء. ما دام المناطق أخطأوا في جعل الناطق فصلا، كيف نحن نعتمد على كلامهم بجعل الناطق فصلا ونكتشف من هذا الكلام أن الناطق لا يشتمل، معنى الناطق لا يشتمل على الذات والشيء؟ فلذلك خطأ المناطق ليس بعزيز. فإشكال صاحب الفصول وارد، يعني رد صاحب الفصول على المحقق الشريف وارد. إما نقلوا الناطق من معناه اللغوي إلى معنى آخر ومن ثم جعلوا فصلا، ف
فلا يعتمد على كلام المناطق، لأن المناطق قصد من الناطق شيء آخر مو معناه اللغوي، فمن جعلهم الناطق فصلا لا يكتشف أن الناطق معناه مجرد عن الذات والشيء. وإما جعلوا الناطق بمعناه اللغوي فصلا، فهنا أخطأوا المناطق، ما جعلوه فصلا ليس بفاصل، برد بصير شنو عرضا، لأن الشيء عرض عام لما يقيد بله النطق يصير عرضا خاصا للإنسان. هذا إشكال الأول للأخون غير وارد على صاحب الفصل. أما الإشكال الثاني على المقطع الثاني من كلام صاحب الفصول مصحيح، هذا اللي ذكره الأخون، التقييد داخل في معنى المشتق والقيد خارج، كاتب إنسان له الكتابة، هاي إنسان له الكتابة فقط، الإنسان وله الكتابة، هذه النسبة وهذا التقييد داخل في معنى الكاتب، ولكن الكتابة خارج عن معنى الكاتب. هنا الأخون ماذا قال رد على صاحب الفصول؟ قال هذا التقييد يكون مرآة لملاحظة المقيد وهو الإنسان. لما يكون مرآة إلى ملاحظة الإنسان فالإنسان بنفسه محمول، ما دام الإنسان بنفسه محمول يحمل على الموضوع والموضوع كذلك الإنسان، فبصير من قبيل ثبوت الشيء لنفسه وانقلبت القضية الممكنة إلى قضية ضرورية على هذا الفرق. هكذا قال الأخون، هذا الكلام ليس بصحيح. أولا ليس بصحيح أنه الأخون قاس معنى هذا المشكاك بالمركب التقييدي غلام زيد مثل ما مثلنا في الدرس السابق، هذا قياس مع الفارق. هناك تقييد الغلام بزيد، إضافة الغلام إلى زيد، هذا التقييد وهذه الإضافة جعل مرآة للغلام لنفس مفهوم الغلام أو مصداق مصداق، فمصداق الغلام غير معين، فبهذا التقييد تقييد الغلام بالزيد يتعين المصداق، شخص معين هو غلام زيد، بتقييد الغلام بالزيد يشار إلى مصداق الغلام، فبهذا التقييد يتعين هذا المصداق. أما في مقام البحث كاتب معناه إنسان له الكتابة، تقييد الإنسان بالكتابة ماذا يعين؟ نفس الإنسان معين، ما بالنسبة للإنسان مو مقصود مصداقه، نفس الإنسان، نفس الإنسان معين، ما دام معين كيف هذا التقييد يشير إلى الإنسان؟ بعد تعين الإنسان، بعد كون الإنسان معينا، فمن يحتاج إلى أن يكون التقييد مشيرا إلى ذات الإنسان ومفهوم الإنسان، لأن مفهوم الإنسان معينا. فقياس المشتق في مثل كاتب إنسان له الكتاب قياس بغلام زيد قياس مع الفارق، والشيء الثاني الإشكال الثاني على هذا الكلام للأخ، الإنسان إنسان، الإنسان كاتب، كاتب مشتق، إذا قلنا كاتب مركب من إنسان له الكتابة وتقييد الإنسان بالكتابة مشير إلى نفس الإنسان، معناه أن هذه القضية قضية الإنسان كاتبون يتحول إلى قضية الإنسان إنسان، والحال أنه المشتق ليس بمعنى الإنسان كاتب، ليس هو الإنسان فقط،
بل كاتب إنسان ومع التقييد بالكتابة. فإذا جعلنا التقييد مشيرا إلى الإنسان معناه أن الكاتب معناه فقط الإنسان، والحال أنه معنى الكاتب ليس فقط هو الإنسان، بل الإنسان مع شيء زائد. شنو هذا الشيء الزائد؟ له الكتاب. فأصلا جعل التقييد مشيرا إلى الذات هذا غلط، معنى الكاتب ليس هكذا، الإنسان له الكتاب بحيث يكون التقييد مشيرا إلى الإنسان، ليس هكذا. فهذا الفرق من الأخوان، أن التقييد يكون مشيرا إلى المقيد والقيد خارج، هذا الفرق أصلا بعيد عن معنى المشتق وهو الكاتب في مثال. هذا الإشكال الثاني على هذا الفرق. نأتي إلى الفرق الآخر، التقييد والقيد كلاهما داخل في معنى المشتق. كاتب إنسان له كتابة، له الكتابة داخل في معنى الكاتب. تقييد الإنسان والكتابة معا داخلان في معنى الكاتب. وهنا ماذا قال الأخوان؟ على حسب شرح اللي موجود في الكفاية، عندنا قاعدة الأوصاف قبل العلم به بها أخبار، وشرحنا في الدرس السابق. فهنا صحيح كاتب مركب تقييدي يعني وصف، موصوف ووصف، كاتب يعني إنسان له الكتابة، فله الكتابة ظاهرا وصف للإنسان، لكن قبل العلم بها أخبار، فبصير جملة خبرية، إنسان له الكتابة جملة خبرية، إنسان مبتدأ له الكتابة خبر. على أساس هذه القاعدة الأوصاف قبل العلم بها أخبار، فبصير هذا الوصف خبر، ما دام خبر هاي الجملة صغيرة، والجملة الكبيرة الإنسان مبتدأ وإنسان له الكتابة، هاي الجملة خبر للمبتدأ الأول. ف على أساس هذا البيان ما انقلبت القضية الممكنة إلى قضيتين ضرورية وممكن، بل انقلبت قضية ممكنة إلى قضيتين ممكنتين. القضية الصغرى إنسان له الكتابة، هذه القضية ممكنة واضح، لأن ثبوت الكتابة للإنسان ثبوت بالإمكان. أما القضية الكبرى، الإنسان إنسان له الكتابة، إنسان له الكتابة حصة من الإنسان، وهذه الحصة حصة ممكنة. فالإنسان اللي موضوع طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان واجدة لهذه الحصة، هذه الحصة ما دام حصة ممكنة فوجدان الطبيعة لهذه الحصة شنو؟ وجدان ممكن، يعني يمكن أن يوجد هذه الحصة في طبيعة الإنسان، فصار القضية الكبرى أيضا قضية ممكنة، فانقلبت قضية ممكنة واحدة إلى قضيتين ممكنتين. هذا الكلام اللي قال الأخون انقلاب الله ضرورية وممكنة مو صحيح، هذا إذا كان كلامه في الكفاية، وأما إذا كان كلامه في فوائد الوصول، وهذا على أساس قاعدة شنو؟ الخبر أجزاؤه كذلك خبر، كاتب خبر أجزاؤه شنو؟ إنسان وله الكتابة، يصير خبران، إنسان خبر أول للإنسان الأول وله الكتابة، الخبر الثاني للإنسان الأول، فانقلبت إلى قضية ضرورية وقضية ممكنة. هذا الكلام بعد التحليل، وإلا قبل التحليل، تحليل المفهوم ومعنى الكاتب.
معنى الكاتب معنى واحد، لكن بالتحليل يتعدد بتعليل من العقل. واحنا قلنا سابقا معنى الواحد المشتق بنظر الاخر ذات كتاب. هذا ذات كتاب اذا حللناه بصير ذات وله الكتاب. هذا قبل التحليل قضية ممكنة واحدة، الإنسان كاتب، يعني الإنسان ذا كتابته. قبل التحليل قضية ممكنة واحدة، لكن إذا صار بعد التحليل قضيتين، قضية ضرورية وقضية ممكنة، شو الإشكال يعني؟ ما في أي إشكال. الإشكال الانقلاب يعني في فرض كوني أن القضية ممكنة واحدة وفي نفس الوقت قضيتان ضرورية وممكنة. هذا مستحيل، محال أن تكون قضية واحدة ممكنة وفي نفس الوقت قضية ضرورية وممكنة. هذا مستحيل. أما قبل التحليل قضية ممكنة واحدة، لكن بتحليل من العقل لمعنى المشتق هذه القضية الواحدة تتحول إلى قضيتين ضرورية وممكنة. ما المعنى؟ فلذلك إشكالات الأخوان كلها مردودة. فالصحيح هو كلام صاحب الفصول ردا على المحقق الشريف. ممكن يكون هذا وجه فتأة. بعدما ذكرنا ردود الأخون على صاحب الفصول، الآن نأتي إلى رد الأخون على المحقق الشريف. فمرة الأخون اختار الشق الأول من كلام المحقق الشريف. المحقق الشريف في الشق الأول من كلام يقول: لو كان مفهوم الذات ومفهوم الشيء داخلا في معنى المشتق يستلزم الخلف فيما إذا كان المشتق فصل. الأخون يرد على هذا الكلام، وقبل الرد لا بد من ذكر مقدمة. مو مقدمة واحدة، مقدمتان. نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى حول معاني الفصل، والمقدمة الثانية تتعلق بكلام الأخوان أن الفصل حقيقي قابل للمعرفة أو لا. أما المقدمة الأولى حول معاني الفصل، الفصل بمعاني ثلاث. المعنى الأول الفصل الحقيقي. ما هو الفصل الحقيقي؟ ما به شيئية الشيء، هذا هو الفصل الحقيقي. ما هو اللي به إنسانية الإنسان؟ النفس الناطق. إنسانية الإنسان بالنفس الناطق. وهكذا تشوفوا نباتية النبات بماذا؟ حيوانية الحيوان بماذا؟ مائية الماء بماذا؟ كل هذه الأمور تسمى بالفصل الحقيقي. أما المعنى الآخر للفصل هو الفصل المشهور المنطقي. الفصل المشهور المنطقي هو أظهر وأعرف خواص ولوازم الفصل الحقيقي. أظهر خواص الفصل الحقيقي يسمى بالفصل المشهور المنطقي. وفي الإنسان أظهر خواص الفصل الحقيقي شنو؟ إدراك الكليات. الإنسان اللي فصله الحقيقي هو النفس الناطقة، أظهر خواص النفس الناطقة شنو؟ إدراك الكليات. هذه الإدراك، إدراك الكليات ما موجود في بقية الحيوانات. هذا
فصل مشهوري منطقي. والمعنى الثالث فصل منطقي. ما هو الفصل المنطقي؟ هذا في منطق قرأته. ما يقال في جواب أي شيء هو أي شيء في جوهره. ما يقال يعني ما يحمل، أي مفهوم يحمل في جواب السؤال بأي شيء في جوهره. مثلا إذا نحن سألنا الإنسان أي شيء في جوهره، يقال في جواب هذا السؤال بأي شيء أن الإنسان ناطق. هل يحمل؟ ما يقال يعني ما يحمل في جواب السؤال بأي شيء هو في جوهره. هذا يسمى خذ بالفصل المنطقي في مقابل الفصل الطبيعي. الفصل الطبيعي هو المعروض والموصوف بما يقال، مثل الصاحب موصوف بهذا الوصف. أي وصف؟ وصف المحمولية على الشيء في جواب السؤال بأي شيء في جوهره. وهكذا الناطق معروض لهذا الوصف، وصف المحمولية في جواب السؤال بأي شيء. هذا الوصف وصف المحمولية يعني ما يقال، المقولية، ما يقال في جواب السؤال. هذا الوصف يسمى الفصل المنطقي في مقابل الفصل الطبيعي. الفصل الطبيعي هو المعروض لهذا الوصف. شلون كنا نقول كلي منطقي وكلي طبيعي وكلي عقلي؟ هنا كذلك الفاصل فصل منطقي وهو هذا الوصف، وفصل طبيعي هو المعروض لهذا الوصف، وفصل عقلي هو المركب من الموصوف والوصف. الناطق مع وصف كونه مقولا ومحمولا في جواب السؤال بأي شيء في جوهره، هذا هو الفصل العقلي. فالفصل المنطقي في مقابل الفصل الطبيعي وفي مقابل الفصل العقلي. فعندنا صار ثلاثة فصول. الفصول بمعان ثلاث: فصل حقيقي ما به شيئية الشيء، فصل مشهوري منطقي هو أظهر خواص الفصل الحقيقي، وفصل منطقي ما يقال في جواب السؤال بأي شيء في جوهره. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية تتعلق بكلام الأخونا من الفصل الحقيقي، هل يمكن معرفته أم لا؟ مشهور بين الفلاسفة أن الفصل الحقيقي مستحيل معرفته على الإنسان بالعلم الحصولي، وذكر برهانان. البرهان الأول من صدر المتألمين أن الفصل الحقيقي مرتبة من الوجود، وما دام مرتبة من الوجود فالوجود لا يمكن معرفته بالمفاهيم. ولذلك المحقق السبزواري في المنظومة قال: وكنهه في غاية الخفاء، يعني كل الوجود في غاية الخفاء، الوجود لا يمكن معرفته من خلال المفاهيم المنتزعة من الوجود. لذلك صدر المتعليم يقول: ما دام الفصل الحقيقي هو مرتبة من الوجود فلا يمكن معرفته. لكن هذا الدليل ليس صحيحا. دعنا مقامين من البحث. المقام الأول هو الفصل الحقيقي في الخارج. طبعا الفصل الحقيقي في الخارج مرتبة من الوجود، بهذا المرتبة من الوجود تتحقق الفصول الطولية والأجناس. وطبعا الفصل الحقيقي في وجوده الخارجي غير قابل للمعرفة، لأن الوجود ما ينتقل إلى الذهن، ينتقل المفاهيم المنتزعة من هذا الوجود. هذا المقام الأول، ونحن لسنا بصدد البحث عن إمكان معرفة الفصل الحقيقي وعدم إمكانه في هذه المرتبة أو في هذا المقام. أما المقام الآخر هو الفصل الحقيقي في الذهن. هل الذهن يمكن أن ينتزع مفهوما بقطع النظر عن الأمور الخارجية، ينتزع مفهوما من هذه المرتبة، مرتبة الوجود، بحيث يكون ذاتيا لهذا الوجود أم لا؟ هذا موضوع البحث. فلا بد أن يكون البحث حول إمكان المعرفة وعدم إمكان المعرفة حول هذه المرحلة، أن للذهن يمكن انتزاع مفهوم من الفصل الحقيقي بالخارج بقطع النظر عن الأمور الخارجية أم لا. وهذا ما أكد به على استحالته. هذا برهان صدر المتألفين، لكن ذكر برهان آخر. البرهان الآخر أنه الفصل الحقيقي لا يمكن أن يعرف بالحد. شنو الحد؟ معرفة الشيء بالجنس والفصل، هذا يسمى في المنطق بالحد. الفصل الحقيقي لا يمكن معرفته بالحد، يعني بالجنس والفصل. لماذا لا يمكن؟ لأن ثبت في محله في الفلسفة أن الفصل الحقيقي بسيط. ما دام بسيط كيف يعرف بالحد؟ الحد شنو؟ الحد هو الجنس والفصل. معناها لازم يكون الفصل الحقيقي مركبا من جنس وفصل حتى يعرف بالحد. فإذا ثبت في محلها أن الفصل الحقيقي بسيط فلا يمكن معرفته بالحد. هذا الدليل صحيح، لكن بحثنا حول معرفة الفصل الحقيقي ولو بمفهوم بسيط منتزع من الفصل الحقيقي. ولذلك هل معروف أن الفصل الحقيقي لا يمكن معرفته بالكون؟ مقصودهم من الكون هو هذا المعنى، أنه لا يمكن معرفته بالحد. أما على أساس دليل الأول لصدر المتعلهين أن الفصل الحقيقي لا يمكن معرفته بالكون، إن كونه يعني واقعه، واقعه الخارجي لا يدرك بالمفاهيم، والواقع الخارجي ما ينتقل إلى الذهن، فهذا مقصودهم أن الفصل الحقيقي لا يعرف بالكون. على أساس الدليل الأول بالكون يعني بواقعه لا يدرك، لأن الإدراك يتعلق بالمفاهيم لا يتعلق بالموجودات الخارجية. وأما على أساس الدليل الثاني لا يمكن معرفة الفصل الحقيقي بالكون يعني بالحد، هذا صحيح لا يمكن معرفته بالحد، لكن بحثنا أنه يمكن معرفته بانتزاع مفهوم بسيط من الفصل الحقيقي، هذا صعب جدا. ولذلك الشيخ الرئيس يقول من أصعب الأشياء هو معرفته بالفصل الحقيقي للأشياء. بعد ما عرفنا أنه يمكن، يعني ما قام دليل على استحالة معرفة الفصل الحقيقي، يمكن معرفة الفصل الحقيقي لكن بانتزاع مفهوم بسيط من الفاصل الحقيقي. هذا حول المقدمة الثانية. الآن نأتي إلى رد الأخون على المحقق الشريف. يقول نحن نختار الشق الأول من كلام المحقق الشريف أن مفهوم الذات داخل في معنى المشتق. فالمحقق الشريف قال يستلزم القلب. يقول ما يستلزم القلب؟ ففرضنا مفهوم الشيء داخل في مفهوم الناطق، ما يستلزم القلب. لماذا؟ لأن الناطق ليس فصلا حقيقيا، الفصل الحقيقي هو الذاتي. الناطق فاصل مشهوري منطقي اللي معروض للفصل المنطقي. فصل المنطقي شنو؟ ما يقال في جواب السؤال بأي شيء، هذا المعروض للفصل المنطقي. هذا المعروض للفصل المنطقي هو فصل مشهوري منطقي. والفصل المشهوري المنطقي شو عرفناه؟ قلنا أظهر خواص الفصل الحقيقي، أظهر خواص النفس الناطقة هو الناطق. فلذلك يصير الناطق على أساس أنه فصل مشهوري منطقي من الأعراض الخاصة. فدخول مفهوم الشيء وهو عرض عام في مفهوم العرض الخاص في الإشكال فيه، ما في أي إشكال. ناطق بمعنى شيء له النطق. والشاهد على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا لأن الناطق بمعنى شيء له النطق، النطق ما في أكثر من احتمالين، إما نطق باللسان وإما نطق بالعقل. نطق بالعقل هو إدراك الكليات، نطق باللسان من الكيفيات المسموعة، والنطق بالعقل من الكيفيات اللسانية، إدراك المفاهيم الكلية. فلذلك ناطق بمعنى شيء له النطق، والنطق بمعنى النطق الفكري. النطق الفكري هو إدراك الكليات، وإدراك الكليات هو أظهر خواص النفس الناطقة. ولذلك يصير عرضا خاصا، فالعرض الخاص يدخل فيه عرض عام في المانع. هذا رد الأخوان. ولذلك الأخوان يقول ما دام الفصل المشهوري المنطقي هو أظهر خواص الفصل الحقيقي، فإذا ما يعرف المنطقيون الفصل المشهوري المنطقي يعني أظهر خواص الفصل الحقيقي، إذا ما يعرفوا يخلوا مطرح فصلين. فصل الحقيقي بيصير فصلين؟ لا، نفسه. وين جعلوا فصلين؟ في تعريف الحيوان. لما عرفوا الحيوان ماذا قال؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. جسم نامي هذا جنس بين الحيوان وبين النبات، لكن حساس ومتحرك بالإرادة. ما عرفوا أظهر خواص الفصل الحقيقي للحيوان، لذلك جعلوا هذين الخاصيتين، خاصية الإحساس، الحيوان يحس، وبعد خاصية الحركة، حركة الإرادية. فهاتين الخاصيتين جعلوا فصلا، وإلا الفصل الحقيقي لا يتعدد، فصل الحقيقي واحد. من تعدد هذا الفصل نحن نعرف أن الفصل المشهور المنطقي عبارة عن أظهر الخواص، وما يعرف أظهر الخواص إلا هاتين الخاصيتين، الإحساس والحركة بالإرادة. ولذلك الأخوان يقول هذا الفصول اللي في المنطق فصول مشهورية منطقية، وهي من الأعراض الخاصة للشيء ودخول مفهوم الشيء وهو العرض العام في العرض الخاص، ما في أي مانع من هذا الدخول. هذا رد الأخوان على الشق الأول من كلام المحقق الشريف، صلى الله عليه وسلم.